بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تكلمنا فيما مضى عن مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ومنهج أهل السنة في ذلك. ومن الصفات الثابتة لله عز وجل هي من الصفات الفعلية هي صفة النزول، وهذه الصفات مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن أبي داود رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا رزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فإذا يتكلم الإمام بن أبي داود رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من صفات الله عز وجل الفعلية، لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وصفة النزول مما اتفق عليها السلف، ودلت كما أنها دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الاتفاق عدد كبير من أهل العلم في ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى كما في الحاشية: وفي الصحاح حديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا قول وفعل في وقت معين، أي من الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقال رحمه الله عمن أثبت صفة النزول، الشيخ الإسلام له كتاب خاص في صفة النزول في عنوانه شرح حديث النزول. قال رحمه الله: فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. والحديث الذي يشير إليه ابن أبي داود وغيره هو حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الحديث والحديث الذي دل على صفة النزول وغيره من الأحاديث ودليل واضح طابق لمعتقد أهل السنة في الإيمان بالصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق بجلال الله وجماله، فينزل كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف، لا نعرف الكيفية. الله عز وجل ينزل بكيفية لكن لا نعلمها. وأدلة ذلك كما ذكرنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا روى حديث النزول أكثر من 28 صحابيا، عن 28 صحابيا رووا كلهم حديث النزول عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعلي وأبو سعيد وجبير بن مطعم وجابر وابن مسعود ورفاعة الجهني وابن عباس وعبادة وغيره. فإذا في هذا رد على من يقول إن حديث النزول حديث أحد، مع أن أهل السنة ما دام أن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به ويعملون به ويعتقدونه ويفيد عندهم العلم اليقيني لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عن طريق واحد، فلا فرق عندهم بين الحديث الآحاد ما دام أنه صح وبين الحديث المتواتر. أما أهل الكلام فإنهم من حججهم الضعيفة يأتون إلى أحاديث الصفات المتواترة أصلا فيردونها بزعم أنها ماذا؟ أنها آحاد، وهي في الحقيقة أحاديث متواتر، بل حتى كما قل لو كان آحاد فيلزم الإيمان به لأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة على صفة النزول إجماع أهل العلم، وهذا كما حكاه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، والإجماع حجة. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله، هذا من الآثار في أحاديث النزول، يقول إسحاق بن راهويه: جمعني وهذا المبتدع، يعني إبراهيم بن أبي صالح، جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، ذكر له الأدلة، فقال ابن أبي صالح، هذا من أهل البدع، قال: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، يعني لأنه يدعي التشبيه، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق رحمه الله تعالى: قال آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء. وجاء أيضا عن أبي جعفر الترمذي أنه قيل له: كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ فقال مثل عبارة الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، قال: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وآثار السلف في هذا كثيرة في إثبات النزول الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع أشك أنهم كما قلنا سابقا عندهم القاعدة: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أحاديث النزول يؤولونها، إما يقولون هو نزول ملك أو نزول أمر الله، أمر من أوامر الله، أو نزول رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيصرفونها من أنها تثبت الصفة الفعلية لله عز وجل إلى كونها ليست من صفات الله سبحانه وتعالى بهذا التأويل، بهذا التأويل. والرد على هؤلاء من أوجه، الرد على هؤلاء من أوجه. الوجه الأول، وهي ردود عامة أيضا في على أهل التأويل والتعطيل، الرد الأول أن هذا القول خلاف الأصل والظاهر، خلاف الأصل والظاهر. فالأصل في الكلام وظاهره أن هذا الفعل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى على إضافته لله عز وجل. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أعلم بربه، قال: ينزل ربنا. فلو كان النزول لغير الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأعلم الناس وأنصح الناس، فقال: ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة، لأن هذا ظاهره تشبيه الله عز وجل وهذا يوهم الناس. لو كان هذا كما يقولون ظاهره التشبيه ويوهم الناس لبينه أنصح الأمة وهو نبينا عليه الصلاة، أو أنصح الخلق وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. والجواب الثاني أن الأصل عدم الحذف، فلماذا قلتم هناك محذوف في الكلام وهو أمر أو رحمة؟ الأصل عدم الحذف، فيبقى النزول لله سبحانه وتعالى. ولو قالوا، والجواب الثالث عند قولهم نزول أمره ونزول رحمته، نقول: رحمة الله وأمره ليست مختصة بثلث الليل الآخر، بل رحمات الله تنزل في كل حين، وأوامره سبحانه وتعالى كل يوم من هو في شأن، أوامره دائمة تنزل ويأمر الله عز وجل في كل حين. فلماذا قلتم تنزل الرحمة في ثلث الليل الآخر؟ أجابهم فقالوا: طيب، هذه رحمة خاصة، أما الرحمة بالعموم فتنزل في كل وقت، لكن هناك رحمة خاصة تنزل في السماء في ثلث الليل الآخر. والجواب عن هذا: ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ثم تخرج؟ الرحمة تنزل إلى الأرض وإلى الخلق، وهذا أيضا رد على زعمهم أنها رحمة خاصة. فأي فائدة من رحمة منتهى نزولها إلى السماء ولا تصل إلى العباد، ولا تصل إلى العباد. الجواب الرابع، وهو من أقوى الأجوبة أيضا، وهو أن هذه العبارات الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لا يمكن أن يقولها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تضاف إلا لله. لا يمكن لملك أن يقول من يدعوني، ملائكة لا تدعو إلى عبادة أنفسها، ولا ملك يقول من يستغفرني، ولا ملك يقول من يسألني. فهذا حق لله عز وجل، حق لله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الناء الذي ينزل هو الملك فقد نسب إلى الملائكة أنها تدعي الربوبية أو حق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه الملائكة منزهون عنه عليهم السلام. وأيضا من الأجوبة هو الخامس، وهذا ذكرناه فيما سبق في صفة اليدين، تذكرون أن تنوع العبارات يدل في إثبات صفة معينة يدل على الحقيقة، وأن الذي ينزل هو الله. فإن قالوا النزول هو نزول ملائكة، نقول لهم: ما تقولون في المجيء؟ ما تقولون في وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال عز وجل: وما تقولون في الإتيان؟ لا يأتيهم الله. وما تقولون في الدنو؟ كل هذه صفات فعلية لله عز وجل. الدنو كما في عشية عرفة، قال: فيدنو من عباده، هذه صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. فإن أولتم هذا يلزمكم تأويل هذا وهذا وهذا. فتنوع إثبات الصفة وتنوع العبارات في إثباتها يدل على إرادة الحقيقة، لأنه إن صح المجاز في واحدة لا يصح المجاز في الأخرى. والجواب الأخير وهو الذي نختم به، تنبه لهذا الآن: المعطلة هل يثبتون أن الله في العلو؟ يثبتون أن الله في العلو، يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله. فلما يأتي تأويلهم لهذا الحديث يقولون: ينزل أمر الله. قل لهم: هذا الأمر من أين ينزل؟ إن كان ينزل من فوق إذن أنتم تقولون بالعلو، واضح؟ إذن هذا التناقض. مباشرة تسأله: ممن ينزل هذا الأمر؟ ممن تنزل هذه الرحمة؟ إذن أنت تقول أن الله في السماء، وهذه الرحمة وهذا الأمر ينزل من السماء إلى الأرض. فيقول لك: لا، الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله. قل: إذن لماذا تقول ينزل أمره؟ لو كان الله عز وجل في كل مكان أو لا مكان له، إذن لا يخص نزول أمره بإتيانه من العلو، وكذلك رحمته سبحانه وتعالى. فهذا إذن من تناقض عقائدهم، من تناقض عقائدهم. فمباشرة لما يقول لك ينزل أمره، قل: إذن أنت تثبت أن الله فوق فينزل من العلو، إذن الله في السماء. يقول لك: لا. إذن تقول له: لماذا تقول ينزل أمره؟ هذا تناقض وتضارب بين الأقوال، تضارب بين الأقوال. فإذا نرجع إلى كلام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، يقول: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا إن يبقى ثلث الليل الآخر. هذا يحث المؤمن على أن يجتهد في قيام الليل ويحرص على صلاة الليل، ولو ركعة ولو ثلاث ركعات ولو أكثر أو أدنى من ذلك، لكن الشاهد أنه يستمر في استغلال قيام الليل وسؤال الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يسأل يطلب العباد أن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه، والعباد عن هذا غافلون. بلا كيف جل الواحد المتمدح، والله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة ذكرناها سابقا في الصفات، أن صفات الله عز وجل نثبتها بدون علمنا للكيفية، فنقول بلا كيف. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يعني إلى الدنيا، السماء الدنيا، فتفرج أبواب السماء وتفتح، لأن هذا وقت لاستجابة الدعاء. لذلك الله عز وجل يقول ألا مستغفر ومستمنح، يعني يطلب منح الله وفضله وعطاءه ورزقه. ثم قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، يعني رواه مجموعة، وذكرنا أنه قرابة 28 صحابيا كلهم رووا أحاديث النزول. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وهؤلاء هم المعطلة لأسماء الله عز وجل وصفاته. وإذا نقف هذا الدرس إلى إن شاء الله بعد العيد، أول أحد يأتينا بعد العيد، نكمل الدرس بحول الله عز وجل وقوته. وهنا نذكر الأخوة جميعا في فضل يوم عرفة وصيامه، والحرص على أداء الطاعات في هذا اليوم المبارك، فإنه يوم جليل القدر عظيم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. يكثر الله عز وجل فيه عتاق عباده من النار، ينبغي عليهم ألا تفوتهم هذه الفرصة العظيمة في احتساب الأجر في الصيام، كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله في صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل هذا اليوم. ومما يشرع عمله في هذا اليوم ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء عرفة، يجتهد العبد في الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالفضل والثبات والرحمة والتوبة والإعانة على الطاعة والجنة، ويسأل لمن يحب ولوالديه ولأهله وذريته. فهذا يوم يدخر، كان السلف يدخرون فيه حاجاتهم، يسألون الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، ويكثر من توحيد الله عز وجل وذكر الله ولا إله إلا الله. خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا على استماعكم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.